الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، أتلو فيها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل، كانوا أمواتا قبل أن ينفخ الله فيهم الروح، لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جماد، فيحييه الله عز وجل ونفخ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويفتح، ثم يميته الله عز وجل، ثم فيه حياة الآخرة التي ليس بعدها موت، ويرجعه إليه ليوفيه ما عنه. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله، مع أنه عز وجل اعتنى بهم هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت، وكان من الواجب عليهم أن يقوم بشكر هذا المنعم عليه سبحانه وتعالى. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الأحياء، ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمع الناس، لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة. فإن قال قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب أنها تكون إذا تم له 4 أشهر، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأربعون الثلاث تكون 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا الله عز وجل. ولهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. وأما قول هذا المحاج: أنا أحيي ويميت، فهذا من باب التلبيس والتمييز، حيث زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة. ولما كان هذا أمرا قد يخفى على الناس أو يثبت عليهم قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث في أحسن حجة. وذلك أن الإنسان كان جمادا ميتا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله تعالى في المجازاة على العمل لقوله: ثم إليه ترجعون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله لينظر ماذا يقابل به ربه، فليحرص على أن لا يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث نهاه، لأنه سوف يرجع إلى الله وينبئه بعمله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الموت قد يطلق على الشيء الذي لم تسبق موته حياته، لقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم. فإن المراد بالميت هنا من لم تنفخ فيه الروح. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي خلق لكم ما في الأرض أي أوجده لكم لمنافعكم ومصالحكم عناية بكم ورحمة. وما هنا اسم موصول عام شامل لكل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله: جميعا. ثم بعد خلقي هذا استوى إلى السماء على إليها وفتواهن سبع سماوات أي أتمهن وأكملهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فهو مع علوه عز وجل على هذه السماوات السبع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو بكل شيء عليم. وهذه الآية لها صلة بما قبلها، حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنا وتيسيره وتسهيله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق هو الله عز وجل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأنه لا خالق إلا الله. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلق شيئا ولو قل، كما في قوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وكما في قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الله تعالى هو الخالق لكل ما في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصر في كل ما في الأرض من أعيان ومنافع الأصل فيه الحل والإباحة، لأن اللام بمعنى الإباحة هنا. فكل ما في الأرض فالأصل فيه الحد من الأعيان والمنافذ، ومن ادعى تحريم شيء منه فعليه الدليل. وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة تنفعك في كثير من المسائل. فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو تحريمه نقول الأصل الحل، فما يدعي أنه حرام فعليه الدليل. وعندما يختلف اثنان في عمل في الأرض من حراثة أو غيرها فإن نقول الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وعلى هذا أو على هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع كل ما في الأرض من مأكول ومشروب، ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يقوم دليل على التحريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.